بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين لا سيما بقية الله في الأرضين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. الواجب الرابع في الصلاة هو القراءة، وها هنا مجموعة من الأحكام والمسائل نحن نفصلها نشرحها ثم نقرأها إن شاء الله. وهذه المسائل هي: أولا، أن القراءة واجبة ليست ركن، يعني إذا تركت نسيانا لا تبطل الصلاة، تمضي بصلاتك. هذا معنى أنها واجبة لكن ليست ركن، إذا تركتها عمدا تبطل الصلاة، إذا تركتها نسيانا أو سهوا حينئذ الصلاة صحيحة وتمضي في صلاتك. هذا مطلب أول. المطلب الثاني، يتعين بالقراءة، يجب في القراءة في كل ركعة أن تقرأ سورة الحمد الفاتحة، واضح؟ وذلك في الركعتين الأوليين، في الركعة الأولى والركعة الثانية يجب قراءة الحمد سورة الفاتحة، وتقرأ بأجمعها، كل سورة الحمد تقرأ. ولا تصح الصلاة إذا أخللت بسورة الحمد ولو بحرف منها واحد لم تأتي به أو تلفظت به غلط عمدا، ولو حرف واحد عمدا تخل به فإن الصلاة لا تصح، الصلاة كلها تبطل. إذا قرأت كلمة إعرابها غلط بدل أن ترفعها نصبتها الصلاة كلها تبطل إذا عمدا. والبسملة طبعا من آياتها أيضا فيجب قراءتها معها. مطلب آخر، لا يكفي، لا تصح الصلاة إذا قرأت ترجمة سورة الفاتحة بلغة أخرى، لا، يجب قراءتها كما هي باللغة العربية كما هي مذكورة في القرآن الكريم. مطلب آخر، يجب ترتيمات سورة الفاتحة حسب ما هي مرتبة، ما يجوز طبعا تقدم كلمة مكان كلمة أو آية بمكان آية. لذلك لو خالفت هذا الترتيب عمدا تعيد الصلاة، كل الصلاة باطلة. نعم، إذا خالفت الترتيب نسيانا وتذكرت في أثناء القراءة حينئذ تعيد سورة قراءة الفاتحة بحيث ترتبها، تعيدها بما يحصل بالإعادة الترتيب، بحيث يحصل بالإعادة الترتيب، وين الآية اللي خربطتها تعيدها لتلك الآية بشكل مرتب، واضح؟ هذا مطلب. الذي لا يحسن قراءة الفاتحة يجب عليه تعلم قراءة الفاتحة قبل الصلاة، قبل الصلاة إذا عنده وقت يتعلم، يجب أن يتعلم. لكن إذا ضاق الوقت عن التعلم بعد نص ساعة ساعة ويصير أذان المغرب وجنابك ما مصلي العصر مثلا، هنا ما تستطيع أن تروح وتشوف لك واحد يعلمك قراءة الفاتحة بشكل جيد، هنا تقرأ ما تيسر من سورة الفاتحة، تقرأ المقدور من سورة الفاتحة لك، بعض الآيات اللي تستطيع أن تقرأها بصورة صحيحة اقرأها في صلاتك، والباقي لا تقرأ يسقط عنك. إذا حتى هذا اتعذر عليك ولا آية تعرف تقرأها صحيح من سورة الفاتحة، تقرأ بعض الآيات من أي سورة غير الفاتحة. إذا هذا ما تقدر عليه أو ما تريده أو ما تختاره، حينئذ تسبح الله وتهلله وتكبره، يعني تقول سبحان الله، لا إله إلا الله، الله أكبر، وهكذا تعيد هذا الذكر بقدر القراءة، قدر القراءة مثلا دقيقة، تبقى انت مدة دقيقة تقول سبحان الله، لا إله إلا الله، الله أكبر، واضح؟ ثم بعد ذلك يجب عليك التعلم، تعلم قراءة الفاتحة حتى للصلوات القادمة تقرأ سورة الفاتحة بشكل صحيح وكامل. هذا مطلب. مطلب آخر، الأخرس ما يستطيع يقرأ لا قراءة الفاتحة ولا غيرها، فيقرأ الفاتحة بهالشكل، بأن يحرك لسانه ناويا في قلبه أن هذه الحركات اللسانية هي حركات قراءة سورة الفاتحة، يعني الأخرس يحرك لسانه كما لو كان ناطق، كأنه دا يقرأ الفاتحة، يحرك لسانه ويعقد قلبه، ينوي بقلبه على انه يقرأ سورة الفاتحة، ولذلك يستحضر معاني آياتها، يستحضر آيات الفاتحة في قلبه. هذا مطلب. مطلب آخر بالنسبة للركعة الثالثة والركعة الرابعة، الركعة الثالثة من صلاة المغرب أو من الظهر أو من العصر أو من العشاء، كذلك الركعة الرابعة من الظهر والعصر والعشاء، أنت بالخيار إن شئت قرأت سورة الحمد الفاتحة، وإن شئت سبحت، والتسبيح أن تقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. أنت بالخيار أيهما تختار، سورة الفاتحة بالركعة الثالثة حتى الثالثة والرابعة أيضا، أو لا تقول تأتي بالتسبيحة الكبرى بالتسبيحات الأربعة، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله رابعا والله أكبر. أنت بالخيار. الأفضل للإمام إمام الجماعة أن يقرأ الفاتحة بدل أن يأتي بالتسبيحات، بدل أن يقرأ التسبيحات. إذن قراءة الفاتحة في الركعة الأولى والركعة الثانية واجب، في الركعة الثالثة والركعة الرابعة مخير بين الفاتحة وبين التسبيحات أربعة. أما بعد الفاتحة بالنسبة للركعة الأولى والركعة الثانية، فيجب أن تقرأ سورة كاملة أخرى غير الفاتحة، غير الحمد، بعد سورة الحمد، بعد ما تقرأ الحمد يجب عليك أن تقرأ سورة كاملة أخرى مثل سورة قل هو الله أحد. وإن قيل أنه لا يجب قراءة قل هو الله أحد، يعني لا يجب قراءة سورة أخرى غير الفاتحة، الفاتحة وحدها تكفي، لكن المصنف يقول الأول أحوط، يعني أن تقرأ سورة أخرى بالإضافة إلى الفاتحة بعد الفاتحة هذا أحوط. هذا مطلب. أيضا مطلب آخر بالنسبة لصور العزائم، يعني الصور التي فيها آية السجدة، بحيث اللي يقرأ تلك الآيات آيات السجدة يجب عليه أن يسجد. هذه الصور التي تحتوي على آيات السجود لا يجوز قراءتها في الصلوات الواجبة في الفرائض. نعم في الصلوات المستحبة في النوافل يجوز قراءتها كما سيأتي، لكن في الصلوات الواجبة لا يجوز قراءة شيء من سور العزائم. كذلك لا يجوز قراءة صور طويلة بحيث يفوت الوقت بقراءتها، مثلا بعد نص ساعة وتطلع الشمس وتريد تصلي صلاة الصبح، فتصلي تقرأ الفاتحة بالركعة الأولى وبعد الفاتحة تقرأ سورة البقرة، هذا يضيع الوقت طبعا ويفوت الوقت ويطلع الصبح تشرق الشمس وأنت لم تنتهي بعد من سورة البقرة، هذا لا يجوز. كذلك لا يجوز أن تقرن بين سورتين بعد الفاتحة، ولكن المصنف يقول قيل هو مكروه وليس محرم، هو الأشبه من الأدلة، الأكثر يفهم من الأدلة أنه يكره لا أنه يجوز، أن تأتي بسورتين بعد الفاتحة، كأن تقرأ الفاتحة ثم تقرأ بعدها قل هو الله أحد وسورة القدر مثلا، يعني سورتين أن تقرأ بعد الفاتحة، هذا مكروه. هذا مطلب. مطلب آخر، يجب الجهر عند قراءة سورة الفاتحة والسورة التي بعدها سورة قل هو الله أحد. متى؟ في صلاة الصبح وفي الركعتين الأولتين من صلاة المغرب، وكذلك الركعتين الأولتين من صلاة العشاء، يجب أن تجهر بقراءة الحمد والسورة التي بعدها، وهو أن تقرأ بحيث يسمعك الواقف إلى جنبك، هذا معنى الجهر، تظهر صوتك بحيث يسمعك الواقف إلى جنبك بشكل جيد. أما في الظهرين في صلاة الظهر والعصر وكذلك في التسبيح الذي تأتي به في الركعة الثالثة من صلاة المغرب والركعة الثالثة والرابعة من صلاة العشاء ومن صلاة الظهر والعصر أيضا، واضح؟ فيجب فيه الإخفات، بمعنى أنك تقرأ بدون إظهار الصوت كأنك مبحوح، بحيث فقط أنت تسمع نفسك، تهمس همسا بحيث تسمع نفسك فقط، واضح؟ أين الإخفات؟ حينما تقرأ الفاتحة وقل هو الله أحد في صلاة الظهر والعصر، وحينما تقرأ التسبيح سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أيضا في صلاة الظهر والعصر، يعني في الركعة الثالثة والرابعة، وكذلك حينما تقرأ التسبيح في الركعة الثالثة في صلاة المغرب، وكذلك حينما تقرأ التسبيح أيضا في صلاة العشاء، وكذلك الركعة الثالثة والرابعة يعني من صلاة العشاء، هذا كله يجب فيه الإخفات. هذه هي الأحكام الإلزامية يعني الواجبة في موضوع القراءة. وهناك مستحبات ومسنونات في القراءة، منها أنه يستحب الجهر بالبسملة في موضع الإخفات. تدري أنت بصلاة الظهر تقرأ الفاتحة إخفاتا، لكن فقط البسملة يستحب لك أن تجهر بها، كذلك في صلاة العصر، سواء البسملة التي هي في أول الحمد أو البسملة التي هي في أول السورة التي بعد الحمد، قل هو الله أحد. ويستحب أيضا ترتيل القراءة، ترتلها، والوقف على مواضع الوقف، هناك مواضع للوقف بالقرآن مذكورة في علم التجويد مذكورة، يستحب الوقوف عندها. ويستحب أيضا قراءة سورة بعد الحمد في النوافل. بالنسبة للنوافل المعتبر المشروط فيها أن تقرأ فيها سورة الحمد فقط، يستحب بعد الحمد أن تقرأ سورة صغيرة قل هو الله أحد في النافلة، ولا يجب عليك أن تقرأ سورة قصيرة بعد الحمد. نعم يستحب. هناك مستحبات أخرى كثيرة، منها أن تقرأ في الظهرين يعني الظهر والعصر وصلاة المغرب تقرأ السور القصار بعد الحمد كالقدر والجحد يعني الكافرون، وفي العشاء تقرأ سورة الأعلى وسورة الطارق بعد الحمد، هذا مستحب، وفي الصبح تقرأ المدثر والمزمل، وفي صلاة صبح يوم الاثنين والخميس تقرأ هل أتى وما إلى ذلك، كذلك في صلاة الجمعة تقرأ المنافقين سورة المنافقين وسورة الجمعة، وتقرأ في صلاة الليل في الركعتين الأولتين من صلاة الليل تقرأ يستحب قل هو الله أحد 30 مرة، 30 مرة قل هو الله أحد في الركعتين الأولتين من صلاة الليل بعد قراءة الحمد تقرأ قل هو الله أحد 30 مرة، هذا مستحب، يمكن مرة واحدة. وبالنسبة للركعات الباقية من صلوات الليل من نافلة الليل يستحب أن تقرأ بعد الحمد سور طوال مثل سورة مثلا النور مثلا. ويستحب أيضا أن الإمام يسمع من خلفه إذا قرأ الفاتحة وقل هو الله أحد، يسمع من خلفه لكن لا يعلي صوته بشكل مفرط بل يسمعهم فقط، كذلك يستحب أن يسمعهم الشهادتين حينما يتشهد يجلس للتشهد، يستحب أيضا أن يسمعهم الشهادتين. هذه أيضا مسنونات ذكرناها في هذا الفصل، فصل القراءة. إذن القراءة فيها مجموعة من الأحكام الشرعية الإلزامية وفيها مجموعة من الأحكام الشرعية الندبية الاستحبابية، هذا نقرأه جميعا إن شاء الله الآن. الرابع القراءة، وهي واجبة، ما قال ركن، يعني لو نسيت القراءة ورأسا ركعت ماكش صلاتك صحيحة، هذا معنى واجبة فقط. ويتعين بالحمد، يعني تتعين القراءة، تجب القراءة بالحمد سورة الحمد الفاتحة في كلية، وهي صلاة الصبح الثنائية يتعين فيها قراءة الحمد في الركعة الأولى وفي الركعة الثانية وفي الأوليين يعني الركعتين الأوليين من كل رباعية وثلاثية، الرباعية هي الظهر والعصر والعشاء والثلاثية هي المغرب، أيضا في الركعتين الأوليين من هذه الفروض من هذه الصلوات أيضا يجب قراءة الحمد، وتجب قراءتها أجمع كل سورة الفاتحة، ما يصير تقرأها نصها أو ربعها ولا ثلاثة أرباعها، ولا تصح الصلاة مع الإخلال ولو بحرف واحد منها عمدا، إذا اغلطت في حرف واحد منها عمدا متعمد الصلاة تبطل. طبعا إذا غلطت وما عدت بشكل صحيح، غلطت وعفت، أو أصلا ما تلفظت بذلك الحرف، فتحرف بلعته وتركته ومشيت في قراءتك، الصلاة كلها تسقط. حتى التشديد، إذا تركت التشديد بدل ما تقول ولا الضالين تشدد الضاد تقول ولا الضالين، هذا غلط، يسقط الصلاة كلها. وكذا إعرابها، إذا الإعراب تلفظت بغلط، بدل أن ترفع تنصب، بدل أن تجر ترفع، هذا يبطل الصلاة. والبسملة آية منها، آية من آيات سورة الفاتحة، مجموعها سبع آيات، تجب قراءتها، قراءة البسملة معها مع الفاتحة، ولا يجزي المصلي ترجمتها، ترجمة الفاتحة ما يفيد، تبطل الصلاة بالترجمة، يجب أن تقرأ نفس الفاتحة، أما ترجمتها بلغة أخرى لا يجوز. ويجب ترتيب كلماتها وآيها، يعني آياتها، على الوجه المنقول كما منقول في القرآن الكريم، ما يصير تقدم وتأخر كلمة بمكان كلمة أو آية بمكان آية. فلو خالف وقدمت وأخرت عمدا، أعاد يعيد حين الصلاة كلها، حينئذ الصلاة كلها باطلة، يعيد الصلاة كلها. أما إن كان ناس ولو وإن كان ناسيا، يعني قدم وأخر بالآيات نسيانا، استأنف القراءة، يعيد القراءة وحدها، ما لم يركع، ما لم يكن قد ركع، فإذا ركع بعد وكان قد ماذا قدم وأخر بالآيات نسيانا وركع، حينئذ يمضي في صلاته ولا شيء عليه. قال ما لم يركع، وإن ركع وكان قد خربط بالآيات نسيانا سهوا، ها، مضى في صلاته، ولو ذكر، حتى لو ذكر بعد الركوع بعد ما تتعالج، ومع ذلك ما تأثر على الصلاة، صلاة صحيحة. ومن لا يحسنها، لا يحسن قراءة الفاتحة، يجب عليه التعلم. فإن ضاق الوقت، هسه والتفت أنه ما يعرف يقرأ الفاتحة بشكل جيد صحيح، ولكن الوقت ضيق ما يقدر يتعلم، صلاة العصر راح تفوت عليه، واضح، بعد نص ساعة تغيب الشمس، معكم مجال يتعلم، حينئذ يروح يتطهر ويصلي. قال قرأ، فإن ضاق الوقت قرأ ما تيسر منها، ما أمكنه من قراءة من آيات الفاتحة. وإن تعذر ولا آية يعرف من الفاتحة، قرأ ما تيسر من غيرها، من السور الأخرى غير الفاتحة، أو لا، ما يقرأ سورة، بالخيار، سبح الله، سبحان الله، وهلله، لا إله إلا الله، وكبره، الله أكبر، بقدر القراءة، يبقى في الدقيقة واقف يهلل ويكبر ويسبح بقدر زمان القراءة. ثم يجب عليه التعلم بعد ذلك، من يخلص هاي الصلاة البيدة يجب عليه أن يروح يتعلم قراءة الفاتحة بشكل جيد وصحيح. والأخرس يحرك لسانه بالقراءة، يحرك لسانه كما لو كان ناطق، ويعقد قلبه، ويعقد بها قلبه، وينوي آية، وينوي سورة الفاتحة، وين ينويها ويقدرها ويتصورها في قلبه. والمصلي في كل ثالثة ركعة بالخيار، بالنسبة للركعة الثالثة والرابعة المصلي بالخيار، إن شاء قرأ الحمد، وإن شاء سبح، يعني جاء بالتسبيحات الأربع، وهي سبحان الله والحمد لله هاي اثنين، ولا إله إلا الله ثلاثة، والله أكبر أربعة، أربع تسبيحات، يعني أربع أذكار تسمى تسبيحات مجازا، هي أذكار، واضح، أربع أذكار تطلق عليها اسم التسبيح، لأن أولها تسبيح، هذا يجوز بالبلاغة، يجوز تسبيحات الأربع، يأتي بها بدل القراءة، يريد يأتي بالقراءة يعني الفاتحة بدل التسبيحات، هاي وين؟ في الركعة الثالثة وفي الركعة الرابعة، واضح، بالنسبة لغير صلاة الصبح، صلاة الصبح ما بها لا ثالثة ولا رابعة. والأفضل للإمام القراءة، الأفضل للإمام، إمام الجماعة، أن يأتي بالفاتحة بدل التسبيحات الأربع، وين؟ في الركعة الثالثة والرابعة. قال وقراءة سورة كاملة بعد الحمد في الأولتين، يعني في الركعتين الأولتين، الركعة الأولى والثانية، ها، واجب في الفرض، هذا واجب، واجب في الفرائض، يعني في الصلوات المفروضة الواجبة، واضح، يجب أن تأتي بسورة كاملة مثل قل هو الله أحد بعد سورة الحمد، هذا واجب في الصلوات المفروضة. نعم بالنوافل مو واجب، مستحب مع سعة الوقت، لكن وإن كان التعلم للمختار، إذا كان وقت يتسع، أما بعد 3 دقائق وتغيب الشمس وما مصلي العصر، حينئذ يجوز لك أن تقرأ الحمد بدون قل هو الله أحد، واضح. وكذلك إذا كنت ما تعرف قل هو الله أحد، فقد تعرف الفاتحة، وبعد ما عد لك مجال تتعلم قل هو الله أحد، حينئذ يمكنك ان تصلي مع الحمد بدون قل هو الله احد. قال مع سعة الوقت ومع امكان التعلم للمختار، واضح؟ للمختار. اما المضطر يعني الذي ذهب عليه الوقت او واحد علمه، حينئذ هذا ما يجب عليه التعلم، واضح؟ وما يجب عليه قراءة قل هو الله احد، هذا مضطر، ماك واحد يعلمه مثلا، هذا مضطر، حينئذ لا يقرأها. نعم المختار ما مضطر، بإمكانه أن يتعلم، وقت واسع، أكو واحد يعلمه، لسانهم جيد يقدر يتعلم لسانه، مو من ذول اللي لسانهم ثقيل مثلا. هذا يجب عليه أن يقرأ السورة كاملة مثل قل هو الله أحد بعد الحمد، لأنه عدة وقت واسع وعدة إمكانية يتعلم قل هو الله أحد ويقرأها، حينئذ يجب أن يقرأها. وقيل لا يجب، لا يجب قراءة قل هو الله أحد وأمثالها، والأول أحوط، يعني وجوب القراءة، ولو قدم السورة على الحمد، يقدم قل هو الله أحد على الحمد، أعادها حينئذ يعيد هاي السورة أو غيرها بعد الحمد، يقرأ قل هو الله أحد بعدين يقرأ الحمد، حينئذ يجب عليه أن يقرأ قل هو الله مرة أخرى بعد الحمد، أو غيرها غير قل هو الله أحد، سورة القدر يقرأها بعد الحمد، أعادها أو غيرها، أعاد السورة القصيرة اللي مثلنا لها بقل هو الله، قل هو الله أحد أو غيرها سورة القدر بعد الحمد، بعد أن كان قد قرأ الحمد. ولا يجوز أن يقرأ في الفرائض شيئا من سور العزائم، صلوات الواجبة لا تقرأ فيها سور العزائم اللي بيها سجود واجب، ولا ما يفوت الوقت بقراءته، كذلك السور الطوال جدا اللي إذا تقرأها الوقت يروح، تريد تقرأها بصلاة الصبح تطلع الشمس وبعدك ما مخلص سورة البقرة، هذا ما يجوز. ولا أن يقرن بين سورتين، كذلك ما يجوز أن تقرأ سورتين كاملتين بعد سورة الحمد، تقرأ قل هو الله أحد والقدر بعد الحمد، هذا ما يجوز. لكن وقيل يكره، لا يكره أن تقرن بين سورتين، لأنه يحرم يكره، قال وهو الأشبه، بل مكروه. حكم آخر، ويجب الجهر بالحمد والسورة، الحمد وقل هو الله أحد يجب الجهر بهما، أين؟ في الصبح، في صلاة الصبح، في ركعتي صلاة الصبح بعد، وفي أولتي المغرب، الركعتين الأولتين في المغرب اللي بيهم تقرأ قل هو الله أحد والحمد، فيجب أن تقرأهم جهرا. والعشاء، يعني وفي أولتي العشاء، الركعة الأولى والركعة الثانية من العشاء تقرأ جنابك الحمد وقل هو الله أحد، فتقرأهما جهرا وجوبا بعد. والإخفات، يعني ويجب الإخفات، أين؟ في الظهرين، يعني حينما تقرأ الحمد قل هو الله أحد في صلاة الظهر والعصر، تسمى الظهرين، وثالثة المغرب، الركعة الثالثة بصلاة المغرب جنابك تقرأ الحمد أو تقرأ التسبيحات الأربعة، تقرأهن إخفات. والأخرتين من العشاء، الركعتين الثالثة والرابعة من العشاء، أم تقرأ به لو التسبيحات الأربعة لو الفاتحة، أيضا تقرأهن إخفاتا وجوبا. أما معنى الجهر، وأقل الجهر أن يسمعه القريب الصحيح السمع، إذا أنا سالبة ما بيها شيء، إذا استمع، إذا خلى إذا أنا يمك، مو أنه يسمع غير ناس مثل وغافل عنك، لا، إذا استمع، مو إذا كان غافل، فإذا استمعك يسمعك يوصل لصوتك، هذا جهر، هذا القريب الواقف يمك قريب عليك، هسه مو ملاصق إليك، ما قلنا ملاصق، لا، قريب واقف عنك متر مثلا، هذا يسمى قريب، متر ونص، مترين، هذا قريب، واضح؟ هذا كون يسمعك، هذا معنى الجهر. والإخفات أن يسمع نفسه المصلي، بس يسمع نفسه بحيث الواقف إلى جنبه ما يسمعه، إن كان يسمع، إذا كان هو طبعا المصلي يسمع لفرضه، وإلا إذا أطرش خب هذا ما يسمع نفسه، حتى نفسه ما يسمعه، حينئذ يقدر أنه كأنه بمقدار يسمع نفسه. وليس على النساء جهر، النساء لا يجب عليهن الجهر، بل يصلن إخفات صوتهن، بعد الأفضل أن يكون مستور، واضح؟ هذه مجموعة الأحكام الإلزامية في باب القراءة. أما المسنون منها، المستحبات في القراءة، قال والمسنون في هذا القسم، قسم القراءة، الجهر بالبسملة في موضع الإخفات، لما تقرأ صلاة الظهر تقرأ الفاتحة بصلاة الظهر تقرأها إخفات، قلنا هذا موضع إخفات، بس البسملة اجهر بها، هذا يستحب، بس البسملة اجهر بها في أول الحمد، يعني البسملة الواقعة في أول الحمد وأول السورة، وأول السورة الثانية اللي بعد الحمد وهي قل هو الله أحد في مثالنا. بعد ماذا يستحب؟ وترتيل القراءة، ترتلها ترتيلا، والوقف على مواضعه، يعني على مواضع الوقف، لما يخلون طاء يعني موضع وقف اقف، لما يخلون قف على فد آية هنا يستحب أن تقف معهم. وقراءة سورة بعد الحمد في النوافل، قلنا النوافل ما يجب قراءة سورة بعد الحمد، يعني قل هو الله أحد بعد الحمد، لكن يستحب. بعد وأن يقرأ في الظهرين والمغرب، ماذا يقرأ؟ بالسور القصار، يعني بعد الحمد طبعا، بعد الحمد هذا حتما، ها، كالقدر والجحد، هاي في الظهرين والمغرب يقرأ سور قصار بعد الحمد. وفي العشاء بالأعلى والطارق، هاي سور قصار، وما شاك لهما من الصور القصار. وفي الصبح بالمدثر يقرأ سورة المدثر بعد الحمد. والمزمل وما مات لهما، يعني بقدرهن بطولهن، لا مو أطول من عدهن، واضح. وفي غداة الاثنين والخميس، يعني وفي صلاة صبح فجر الاثنين والخميس، بهل أتى يقرأ بها بعد الحمد. وفي المغرب والعشاء ليلة الجمعة، ليلة الجمعة ها الخميس بالليل، يقرأ بالجمعة والأعلى، يقرأ بالركعة الأولى سورة الجمعة، بالركعة الثانية بعد الحمد يقرأ سورة الأعلى، هاي بصلاة المغرب والعشاء ليلة الجمعة. وفي صبحها، صبح الجمعة، بها وبقل هو الله أحد، يعني يقرأ سورة الجمعة في الركعة الأولى بعد الحمد، وقل هو الله أحد بالركعة الثانية بعد الحمد، واضح. وفي الظهرين، ظهري الجمعة، يعني صلاة الظهر وصلاة العصر مالت الجمعة، بها يقرأ سورة الجمعة، بها يعني بالجمعة، وبالمنافقين، بالركعة الأولى يقرأ سورة الجمعة، بالركعة الثانية يقرأ سورة المنافقين. ومنهم من يرى وجوب السورتين في الظهرين، بعض العلماء يرى أنه في ظهري الجمعة يجب قراءة سورتي الجمعة والمنافقين بعد الحمد، يجب لا أنه يستحب. قال وليس بمعتمد، هذا القول لا نعتمد عليه، ضعيف جدا. بعد وفي نوافل النهار، نوافل صلاة الظهر، نوافل صلاة العصر، يستحب أن تقرأ ماذا؟ بالسور القصار بعد الحمد، تقرأ سورة قصيرة، ويسر بها، تخفت بها إخفات. وفي الليل النوافل الليلية، نوافل العشاء، نافلة العشاء، نافلة صلاة الليل، بالطوال يستحب أن تقرأ السور الطوال بعد الحمد، ويجهر بها وتقرأها إجهارا. ومع ضيق الوقت يخفف، إلا أنه إذا الوقت ضيق، جنابك تريد تصلي صلاة الليل وبعد صلاة الصبح بعدها نص ساعة وتجي، حينئذ تخفف، ما تقرأ سور طوال، تقرأ سور قصار، أو أن ما تقرأ ولا سورة، فقط تقرأ الحمد في كل ركعة هي. وأن يقرأ قل هو، قل يا أيها الكافرون في المواضع السبعة، في المواضع السبعة تقرأ، يستحب قل يا أيها الكافرون بعد سورة الفاتحة. المواضع السبعة ما هي؟ هي مواضع سبعة مستحب فيها قراءة قل هو، قل يا أيها الكافرون، قل يا أيها الكافرون، إلها مواضع سبعة يستحب فيها قراءتها. ما هي هذه المواضع السبعة؟ الموضع الأول هو الركعة الأولى من أول ركعتين من نافلة الظهر، الركعة الأولى من أول ركعتين من ركعات نافلة الظهر الذي تستحب فيه قراءة سورة قل يا أيها الكافرون. الموضع أول ركعة من نافلة المغرب، نافلة المغرب ركعتين ركعتين، كل أول ركعة من هاتين الركعتين ركعتين يستحب فيها قراءة هذه السورة. الموضع الثالث نوافل الليل، ثمان ركعات نوافل الليل، صليها ركعتين ركعتين، كل ركعة أولى من كل ركعتين أيضا يستحب قراءة هذه السورة. الموضع الآخر أول ركعتي نافلة الفجر، يستحب قراءة بعد الحمد طبعا هذه السورة. الموضع الآخر الركعة الأولى من صلاة الصبح، إذا لم يصليها الإنسان حتى انتشر الصبح وطلعت الحمرة، الحمرة قبل طلوع الشمس، إذا أخرت الصلاة إلى طلوع الحمرة، حينئذ الركعة الأولى يستحب بها بعد الحمد قراءة قل يا أيها الكافرون. وأول ستة الإحرام، ست ركعات قبل الإحرام في مكة يستحب في تصلى طبعا ركعتين ركعتين كل أول ركعتين كل ركعة أولى من كل ركعتين يستحب قراءة هذه السورة. وكذلك الموضع الأخير ركعتي الطواف، بعد الطواف تصلى ركعتان وجوبا، الركعة الأولى منهما يستحب قراءة هذه السورة قل يا أيها الكافرون فيها. وبعد طبعا بالركعات الثانية تقرأ سورة التوحيد، يستحب قراءة سورة التوحيد. قلنا في هذه المواضع تقرأ قل يا أيها الكافرون في الركعة الأولى، أما في الركعة الثانية فيستحب قراءة سورة التوحيد قل هو الله أحد. واضح؟ هذه هي المواضع السبعة. قال وأن يقرأ قل يا أيها الكافرون في المواضع السبعة وعددناها، ولو بدأ فيها بسورة التوحيد جاز. يعني لو عكس بالركعة الأولى من هذه المواضع يقرأ سورة التوحيد وفي الركعة الثانية يقرأ قل يا أيها الكافرون أيضا لجاز. واضح؟ بعد ويقرأ في أولتي صلاة الليل من المستحبات قل هو الله أحد 30 مرة، يقرأ المصلي في الركعتين الأوليين من صلاة الليل قل هو الله أحد 30 مرة، هذا أيضا مستحب. وفي البواقي الركعات الأخرى الست الباقية من صلاة الليل بطوال السور يقرأ السور الطوال بعد قراءة الحمد، هذا أيضا مستحب. ومن المستحبات ويسمع الإمام من خلفه القراءة، الإمام يستحب أن يسمع من خلف من المأمومين قراءته ما لم يبلغ العلو، ما لم يبلغ الإفراط في العلو، يعني لا يكون يصيح يصل إلى درجة الصياح. وكذا الشهادتين استحبابا، وكذا يستحب له أن يجهر بالشهادتين حتى يسمعها من خلفه. وإذا مر المصلي بآية رحمة سألها، إذا قرأ آية رحمة في أثناء القراءة يسأل الرحمة، يسأل الله الرحمة، يقول اللهم ارحمني، وآية نقمة استعاذ منها. وإذا مر بآية نقمة قال اللهم إني أعوذ بك من النار أو من النقمة. هذه مسائل مسنونة ومستحبة فيما يخص القراءة، وبالإضافة إلى ذلك توجد بعد ذلك مسائل سبع فيما يخص موضوع أو فصل القراءة. المسألة الأولى قول آمين لا يجوز ذكره بعد قراءة الحمد كما يفعله أهل العامة، عندنا أنه لا يجوز. واضح؟ لم يثبت عندنا أنه ماذا من أجزاء الصلاة، بل الثابت أنه ليس من أجزاء الصلاة، فتعمده حرام لا يجوز. هذه مسألة. مسألة ثانية أن الموالاة في القراءة شرط في صحة القراءة. قلنا الترتيب سابقا واجب، يعني ما تقدم وتأخر بالآيات والروايات. الآن الموالاة وهو أن تأتي بآية بعد آية بلا فاصل كبير بينها، ما يصير تقول بسم الله الرحمن الرحيم وتسكت سكوتا طويلا ثم تقول الحمد لله رب العالمين. كذلك ما يصير تقول بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم تأتي بأذكار وأدعية وآيات مثلا وزيارات وترجع إلى إكمال سورة الفاتحة، هذا ما يجوز، هذا إخلال بالموالاة. يجب أن تأتي كل آية عقب وبعد الآية التي قبلها مباشرة، يجب أن تليها. واضح؟ تلي التي قبلها. وكذلك لو نوى الإنسان قطع القراءة وفعلا قطعها سكت أيضا تبطل القراءة، وفي قول أنه تبطل الصلاة أيضا كلها، يجب عليه أن يعيد الصلاة. لو نوى قطع القراءة مو قطع الصلاة، لو نوى قطع القراءة وفعلا قطعها سكت، هنا القراءة يجب أن يستأنفها، يجب أن يبدأ من الأول بالقراءة، وإلا إذا يريد يكمل صلاته. وفي قول لا أن الصلاة كلها تبطل فعليه أن يستأنف كل الصلاة. أما لو سكت في أثناء القراءة لا بنية قطع القراءة، سكت تعب مثلا وسكت في خلال القراءة قليلا، فحينئذ يمضي في صلاته لا شيء عليه. كذلك لو نوى أن يقطع القراءة يقف يسكت، لكنه لم يسكت، لم يقطع القراءة، هنا قراءته لا شيء عليها ويستمر عليها، يترك هذه النية نية القطع ويستمر ويقرأ ويمضي في صلاته. إذن هذه المسألة الأولى، والمسألة الثانية فيها عدة مطالب نقرأها ثم ننتقل إلى قراءة المسائل الأخرى. مسائل سبع. الأولى: لا يجوز قول آمين آخر الحمد بعد سورة الفاتحة، وقيل هو مكروه لكن هذا قول ضعيف. الثانية: الموالاة في القراءة شرط في صحتها، في صحة القراءة. الموالاة أن تأتي بآية بالآية بحيث تلي الآية التي قبلها مباشرة، فلو قرأ في خلالها، في خلال القراءة من غيرها، قرأ أذكار أخرى غير القراءة، غير سورة الحمد، واضح؟ فلو قرأ في خلالها، في خلال القراءة، يعني في خلال قراءته الحمد من غيرها، من غير سورة الحمد من الأذكار، طبعا إذا كلام عادي تبطل الصلاة كلها، لا نفرض يذكر أذكار أخرى، يذكر الله سبحانه وتعالى، حينئذ الصلاة ما تبطل لكن القراءة تبطل، واضح؟ قال: استأنف القراءة، يعني أعاد القراءة من الأول. وكذا لو نوى قطع القراءة وسكت، يعني وقطع واقعا وفعلا قطع، حينئذ بعد أن يسكت سكتته التي أراد أن يسكتها يعيد القراءة من أولها، وصلاته على وضعها ليست باطلة. وفي قول يعيد الصلاة، هناك قول أنه الصلاة كلها يعيدها تبطل الصلاة إذا سكت في أثناء القراءة. أما لو سكت في خلال القراءة لا بنية القطع، ما ناوي يقطع القراءة، سكت كأن يكون تعب، واضح؟ أو كأن يكون يريد يتفكر بالآيات القرآنية، يتفكر بها لا بنية أن يريد أن يقطعها، هذا لا شيء عليه، يكمل بعد سكوته يكمل. أو نوى القطع، قال أو نوى القطع لكن شنو، ولم يقطع، فقط نية قطع، نوى قطع القراءة لكن لم يقطع، قال مضى في الحالتين، لو سكت لا بنية القطع أو نوى القطع ولم يقطع، قال مضى في صلاته، صلاته صحيحة وقراءته صحيحة، ما يعيد القراءة. هذه المسألة الثانية. أما المسألة الثالثة فيقول فيها أن أصحابنا رووا أن الضحى، سورة الضحى وسورة ألم نشرح الانشراح سورة واحدة. طبعا هنا بعض أهل العلم في شروحهم يعلقون أنه لا، المروي أنه مو أن الضحى وألم نشرح اثنينهم سورة واحدة، لا، كل واحدة سورة مستقلة، لكن بالصلاة ما تجزي واحدة عن الأخرى، يعني بالصلاة لو تقرأ الضحى بعد الحمد ما يجزي، بالصلاة هما بحكم السورة الواحدة لا في غير الصلاة. ولذلك بالصلاة إذا تريد تقرأ الضحى بعد الحمد يجرى معها ألم نشرح، يعني تقرأ ثلاث سور، الحمد والضحى وألم نشرح، فهما سورتان مستقلتان لا سورة واحدة، لكن بحكم السورة الواحدة في إذا أردت أن تقرأهما في الصلاة بعد سورة الحمد، واضح؟ هذا وضحته لك رأي المصنف أنها سورة واحدة، بناء أنه روى الأصحاب أنها سورة واحدة، لكن قدمت خدمتكم تعليق بعض العلماء أنها لا، أنهما سورتان مستقلتان. لذلك طبعا على كل حال لا يجوز إفرادهما في الصلاة، يعني ما يجوز بالصلاة تقرأ الحمد وراها الضحى، ما يجوز، هذا ما يكفي. إذا تريد تقرأ الضحى يجب أن تقرأ معها ألم نشرح، إذا تريد تقرأ ألم نشرح يجب أن تقرأ معها الضحى، فهما بالصلاة بمثابة سورة واحدة. هذه المسألة الثالثة نقرأها. قال: روى أصحابنا أن الضحى وألم نشرح سورة واحدة، وبينت لك أنه لا، المروي مو سورة واحدة، سورتان مستقلتان لكن بالصلاة يندمجن يصير مثل السورة الواحدة. وكذا الفيل والإيلاف، سورة الفيل وسورة الإيلاف أيضا بمثابة السورة الواحدة في الصلاة، فلا يجوز إفراد إحداهما من صاحبتها، ما يجوز لك تقرأ الفيل دون أن تقرأ الإيلاف، وما يجوز لك تقرأ الضحى دون أن تقرأ ألم نشرح، الثنين الأوليات متلاصقتان، الثنين التحتانيات أيضا متلاصقتان، واضح؟ فلا يجوز إفراد أحد إحداهما من صاحبتها في كل ركعة، لا، في الركعة الواحدة تقرأ الحمد والفيل والإيلاف، أو الحمد والضحى وألم نشرح، ما يجوز تفرد بين الفيل والإيلاف أو بين الضحى وألم نشرح. قال: ولا يفتقر ولا يحتاج، الى البسملة بينهما على الاظهر. ليش على الاظهر؟ لانه هما الفيل مثلا والإلاف سورة واحدة، فاذا قلت بسم الله الرحمن الرحيم قبل ان تقرأ سورة الفيل او في بداية شروعك بقراءة سورة الفيل، حينئذ سورة الإلاف تعتبر جزء من سورة الفيل في نات واحد، بعد ما تحتاج الإلاف ما تحتاج بسم الله الرحمن الرحيم، واضح؟ فبسم الله الرحمن الرحيم وحدة في بدايتهن. لكن قدمت بخدمتك هذا مو صحيح بتحقيق بعض العلماء اهل الشروح. لماذا؟ لانه الفيل والإلاف او الضحى ولم نشرح مو سورة واحدة، سورتان مستقلتان، لكن بالصلاة يدمج بينهما، هذا هو، هذا انتهى. اما المسألة الرابعة فقد جاء فيها هذا المعنى، ان الانسان اذا جهلا او نسيانا اخفت في موضع الجهر، قلنا في صلاة الصبح والمغرب والعشاء القراءة تكون جهرية، جنابك ما تدري بهذا الحكم، جاهل بالحكم انه القراءة يجب ان تكون جهرية في صلاة الصبح والظهر والمغرب والعشاء، ما تدري، جاهل بالحكم، فقرأت اخفات، هذا يجوز لان ما تدري. هنا مو دائما من ما تدري معذور، هنا موضع خاص معذور فيه، هاي مواضع خاصة جدا محدودة، واضح؟ ولا الانسان ما معذور ما يدري بالحكم، يجب عليه ان يقرأ الرسالة العملية او يسأل العلماء، يكاتب العلماء، دائما يكون على اتصال باهل العلم لكي يأخذ منهم احكامه، هذا واجب، فلذلك ما معذور. هذا موضعين فقط بالفقه معذور بهن الانسان اذا كان جاهل بالحكم. فلو كنت جاهلا بوجوب الاخفات واجهرت، او جاهلا بوجوب الجهر فاخفت، يعني بالعكس، هذا هنا انت معذور، هنا انت معذور. كذلك لو كنت ناسي ساهي ما تدري، تجهر تقرب صلاة الظهر بالفاتحة قل هو الله احد جهرا، ناسي روحك، ايضا هنا معذور، هذه من مواضع العذور. قال الرابعة، ان خافت يعني قرأ اخفاتا في موضع الجهر، او عكس يعني جهر في موضع الاخفات، جاهلا ما يدري انه الاخفات واجب في موضعه والجهر واجب في محله، ما يدري، جاهل بالحكم، او ناسي روحه ما يدري، ده يجهر بصلاة الظهر ما يدري، او ناسيا جاهلا او ناسيا لم يعد، ما يعيد الصلاة بعد ان يتذكر، واضح؟ حينما يفوت الموضع ما يعيد صلاة، لا شيء عليه. هذه ايضا المسألة الرابعة. اما المسألة الخامسة فهي تقريبا تكرارية لكن فيها بعض التفصيل. قلنا انك يجزيك عوضا عن الحمد في الركعة الثالثة والرابعة، يجزيك ان تأتي بالتسبيحات الاربعة، وهي سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر، هاي اربع اذكار، واضح؟ اربع تسبيحات يعني اربع اذكار، واضح؟ هذه تأتي بها عوضا عن الحمد في الركعة الثالثة او في الركعة الرابعة، وتقدر تأتي بالحمد كيف قلنا، هذا بالخيار، هذا مرة علينا. هذه سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر اللي تسمى بالتسبيحات الأربعة تأتي بها ثلاث مرات، تأتي بها ثلاث مرات، واضح؟ ثلاث مرات تقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. وقيل يجزيه عشر مرات، يجزيه عشر، المقصود من العشر إسقاط الله أكبر، إسقاط الله أكبر من الذكرين الاولين، يعني هالشكل تقول عشر مرات يعني عشر اذكار، هن سبحان الله والحمد لله اثنين، ولا اله الا الله ثلاثة، والله اكبر اربعة، اربع اذكار، اربع تسبيحات. كيف تسويهن عشرة؟ تعيدهن ثلاث مرات مع اسقاط الله اكبر بالمرتين الاوليين، يعني هالشكل تقول سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله، تسكت ما تقول الله اكبر، النوب سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله وتسكت ما تقول الله أكبر، إيش قد صارن لحد الآن؟ صارن ست أذكار. بعدين تقول مرة ثالثة سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله، تجيبها الله أكبر والله أكبر، وهاي أربع أذكار وذيك ستة، صارن عشرة أذكار، واضح إخواني؟ هذا أيضا قيل قول ضعيف، واضح؟ في أن تأتي بالتسبيحات الأربعة ما تسويهن أربعة، مرتين على ثلاثة ثلاثة بإسقاط الله أكبر، ومرة ثالثة تأتي بها كاملة التسبيحات الأربعة مع الله أكبر، يصير المجموع عشرة أذكار، سبحان الله ذكر، الحمد لله ذكر، لا إله إلا الله ذكر، الله أكبر ذكر، هاي أربع أذكار، واضح؟ تعيدهن مرتين بدون الله أكبر ستة أذكار يصيرن، تعيدهن مرة واحدة مع الله أكبر يصيرن عشرة. هذا إن شاء الله واضح. وفي رواية تسع أذكار، تسع مرات، تسع أذكار تذكر. كيف تسع أذكار؟ ثلاث مرات تقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله، هاي الشم ذكر، سبحان الله واحد، الحمد لله اثنين، لا إله إلا الله ثلاث أذكار. هاي ثلاث أذكار بدون الله أكبر تعيدها ثلاث مرات، يصير الشم ذكر، يصير تسعة أذكار. واضح لولا؟ وفي رواية أخرى أربعة أذكار تذكر، يعني تقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، تقولها مرة واحدة، تقولها مرة واحدة، لأن هي أربع أذكار، سبحان الله والحمد لله اثنين، ولا إله إلا الله ثلاثة، والله أكبر أربعة. هذا أيضا قول، هذا في رواية. المصنف قال العمل بالأول أحوط في أنك تأتي ب 12 ذكر، 12 ذكر بأن تعيد سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، تعيدها ثلاث مرات، هذا التسبيحة كاملة تعيدها ثلاث مرات يصير 12 ذكر، هذا أحوط. قال الخامسة يجزيه عوضا عن الحمد 12 تسبيحة، 12 ذكر، إنه مو كل تسبيحات، بس الأولى سبحان الله، الثانية الحمد لله مو تسبيحة، لكن يطلق عليها اسم تسبيحة، كل ذكر يمكن أن يطلق عليها اسم تسبيحة. 12 تسبيحة صورتها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، هذني أربع تسبيحات أربع أذكار. قال ثلاثا يعني تعيدها ثلاث مرات، يصير كم مرة؟ يصير 12 تسبيحة. وقيل يجزيه عشرا، عشر تسبيحات. كيف قلنا؟ تقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله مرتين، وتقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر مرة واحدة، يصير عشر أذكار. وفي رواية تسعة في أن تقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله ثلاث مرات بدون الله أكبر. وفي أخرى أربع، يعني تقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر كاملة، التسبيحات تأتي بها مرة واحدة وهي أربع، أربع أذكار. قال والعمل بالأول يعني 12 تسبيحة، يعني سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، تعيدها ثلاث مرات، أحوط، أحوط من هذه الأقوال والروايات كلها. هذا ما يخص المسألة الخامسة، والحمد لله وصلى الله على محمد وآل محمد.